تفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات من المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفة إيمانية، هذا هو عنوان برنامجكم، ونحن الآن مع وقفة تتعلق بالإيمان، مع قضية من قضايا الإيمان لن أطيل في وصفها، وإنما سأبادر بذكرها. قبل ذلك، ما تتوقعون عنوان هذه الوقفة؟ ها؟ نعم، إن عنوانها هو البر، البر وقيمته في الإسلام، البر ومكانته في ديننا وعقيدتنا. البر ما هو؟ إن البر هو الإيمان، والبر حسن الخلق، والبر العمل الصالح المبرور، والبر في الوالدين وفي التعامل. إذن البر يتخلل حياتنا وعلاقتنا بالله أولا، وبدينه وبعباده ثانيا وثالثا ورابعا وآخرا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة، يعني تركها محق للبركة، إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سورة البقرة التي هي أمان لأهلها وسلامة لدينهم، فيها أعظم آية في القرآن. أي آية هي يا ترى؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله وهو العلي العظيم. هذه الآية جزى الله آباءنا وأمهاتنا خيرا لما حفظونا إياها. فهل حفظتيها يا أيتها الموفقة لأولادك؟ هل حفظتها يا أيها الأب ويا أيها المدرس والمعلم لأبنائك وطلابك؟ اجعل ذلك من أهم أولوياتك ليعظم قدرك عند الله وعند عباد الله. البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. في آية البقرة ذكر الله البر، متى؟ في أواخر الجزء الأول منها وأوائل الثاني، لما ذكر سبحانه تحويل القبلة في نسخ هذا الحكم التشريعي من أن يستقبل المسلمون بيت المقدس شمالا إلى الجهة المعاكسة له جنوبا في استقبال البيت الحرام. فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. إذن البر في أول معناه وأكمله وأعمه وأشمله والإيمان، البر هو الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. البر هو الإيمان، هو التوحيد، هو العقيدة الصالحة، هو العقيدة الصحيحة التي تنفع صاحبها في الدنيا بعبوديته لله، وتنفعه في الآخرة بأن ينال رضا الله عليه بأن كان من عباده البارين أي الموحدين. فالبر هو الإيمان. إذن أعظم إطلاقات البر هو على الإيمان. أرأيتم أهمية هذه الوقفة الإيمانية عن البر؟ لأن البر هو الإيمان، وهو التوحيد، وهو حسن الاعتقاد بالله، وهو كمال القلب في تعلقه بالله وخلوصه من شوائب أن يتعلق بغير الله من الثناء من المدح من الشهرة من طلب المال واللهو والمنصب، أو أن يتعلق بغير الله تقربا وتعظيما لغير الله بأمر لم يعظمهم الله جل وعلا عليه، كمن يعظم السادات والأولياء أو يعظم الأحكام والأعراف والتقاليد. فالبر هو الإيمان، والبر هو التوحيد، والبر هو قصدك بعملك وطاعتك وجه الله والدار الآخرة. بر آخر في حسن الخلق، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنه واسمحوا لي على هذا التنبيه، من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أنه إذا ذكر عندنا وبيننا وفينا أن نصلي وأن نسلم عليه، هذا من حقه علينا يا أيها الإخوة، لأن معروفه علينا معروف عظيم، فمن حقه علينا من بعض حقوقه وحقوقه كثيرة أن لا يأتي ذكره بيننا إلا وأن نصلي وأن نسلم عليه. لأن البخيل من هو؟ البخيل في عرف الناس من شح بالدرهم والدينار ولم يقم بإكرام ضيفه وأداء حقه له، هذا بخيل. لكن أبخل منه من ذكر عنده رسول الله فلم يصلي فلم يسلم عليه، لأنه بخل على نفسه بالأجر بالحسنات برفعة الدرجات، لأن الله صلى عليه وصلت عليه ملائكته وصلى عليه المؤمنون صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله، وقال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال أولاكم بي يوم القيامة أكثركم صلاة علي. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جاء نبينا عليه الصلاة والسلام رجل من أصحابه رضي الله عنهم فقال يا رسول الله ما أجعل لك نصيبا من صلاتي؟ قال ما شئت. قال ربعها. قال ما شئت. قال نصفها. قال ما شئت. قال كلها. قال إذن يكفى همك وتكفى رزقك وصلاتي يعني دعائي، لو جعل دعاءه كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، لكان هذا له الأجر العظيم من غير عدد. وهي هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي، هي الصلاة الإبراهيمية التي تقرؤونها في التشهد الأخير التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه. صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بعض حقه علينا، هذا كله استطراد في الحقيقة. النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن البر، قال البر حسن الخلق، ذكر البر بمعنى آخر من معانيه. أعظم معاني البر وهو موضوع هذه الوقفة الإيمانية، أعظم معانيه توحيد الله، لأن البر هو الإيمان. من أنواع البر وإطلاقاته يطلق البر على حسن الخلق، فالمؤمن لأثر الإيمان عليه في قلبه ظهر على جوارحه على أقواله وعلى أفعاله، لأن المسلمين ليسوا مرجئة، ليسوا مغفلين في اعتقادهم يظنون أن الإيمان فقط في القلب وكفى، الإيمان الصادق في القلب يظهر على الجوارح يظهر على اللسان. ولهذا صار الإيمان عند أهل السنة عند أهل الإيمان عند المسلمين اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، من قصر الإيمان على القلب فقط فقد قصر في فهم الإيمان وفي عمله وفي مؤاخذة الناس عليه، فصار من أصناف المرجئة. فالإيمان كما يكون في القلب يظهر على الجوارح. ومن ذلك البر، البر هو التوحيد والإيمان، يظهر على الجوارح، ومن مجالات ظهوره في حسن الخلق، في حسن التعامل مع الناس، مع نفسك، مع من تحت يدك من خدم، من أولاد، من زوجة، مع جيرانك، مع قراباتك، مع والديك، حتى مع البهائم ومع بيئتك التي تعيش بها. فإن من حسن الخلق أن ترحم هؤلاء جميعا وتحسن إليهم ولا تسيء لهم. أما الأناني الذي يحب نفسه فقط ضعيف الإيمان ضعيف المروءة، فإنه لا يبالي بغيره إلى أي ناحية ذهب أو إلى أي واد هلك، همه نفسه نفسه، نفسي نفسي. البر حسن الخلق، الإيمان من كماله أنه يحث الناس على أخلاق حسنة في تعاملهم مع الناس وتعاملهم مع غيره. ما ضابط حسن الخلق؟ ليس الضابط عند الناس أن يمدحوك، ما أحسن أخلاقك، ما أحسن تعاملك، هذه من ثمار حسن الخلق، لكن ليس هذا هو الضابط والمعيار. يقول قائل: طيب أخبرنا عن الضابط والمعيار الذي به نحسن أخلاقنا. لقد أبانه لك سيدنا وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أبانه بأمر لا مرية فيه ولا التباس ولا خفاء، عامل الناس كما تحب أن تعامل، هذا هو حسن الخلق. في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نادى فينا منادي رسول الله صلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فخطبنا، رقى المنبر فقال: حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي المحنة الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. لماذا؟ لوجله وخوفه على دينه وعلى إيمانه، فتروح فتأتي الفتنة الأخرى أعظم منها، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه هذا، ثم تروح، لأنه على وجل، على خوف وقلق أن يذهب إيمانه الذي يسير به إلى ربي ويتزود به للدار الآخرة. ومن خاف من شيء أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل كما قاله عليه الصلاة والسلام. قال مبينا كيف يصير الإنسان محافظا على إيمانه ثابتا عليه: فمن أحب أن يزحزح عن النار، هذا تتمت حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، وهذه أمنية كل مؤمن، أن يزحزح عن النار فينجى ويخلص منها، وأن يدخل الجنة فيكون من أهلها ومن عمارها. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، خاتمته انقضاء أجله في الدنيا، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حق الله بالتوحيد، وهو أكمل البر وأصله، وهو الإيمان. ثم ذكر البر الثاني في تعامله مع الناس، قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس كما تحب أن تعامل، لا تغشهم لأنك لا تحب أن تغش، لا تكذب عليهم لأنك لا تحب أن يكذب عليك، لا تصعر خدك لهم وتمعر وجهك لهم إذا كان لغير موجب شرعي من إنكار منكر أو غيره، لأنك لا تحب أن تعامل بذلك. انصحهم لا تغشهم، ارحمهم لا تقسو عليهم إلا في مقام القسوة فيه من صالحه. الطبيب يقسو على مريضه فيشق جلده بالمشرط ليعالجه، المعلم يقسو على طلابه ليعلمهم ويؤدبهم، المفتي والعالم قد يقسو على المستفتي لمصلحته. أما الأصل فالبر حسن الخلق، حسن الخلق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ينال عند الله بحسن خلقه أرفع الدرجات وأعظم النوال والجزاءات: أنا زعيم لرجل ببيت في أعلى الجنة. وأعلى الجنة هو الفردوس، وسقفه عرش الرحمن، وقبب النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا، فهو وسط الجنة وأعلى الجنة. أنا زعيم، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ضامن كما قال جل وعلا وأنا به زعيم. أنا زعيم أي ضامن لرجل ببيت في أعلى الجنة. قال لمن يا رسول الله؟ لأن همة الصحابة وهمة المؤمنين عالية، ليست منحطة في الأرض، وإنما مترقية في درجات الكمالات وفي علو الدرجات والمقامات. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن حسن خلقه. لما؟ ليه؟ لماذا؟ لأن البر حسن الخلق. البر حسن الخلق وضابطه وقاعدته عامل الناس كما تحب أن تعامل. اسمحوا لي أن أختصر هذا في مقام النصح والدعوة. يا دعاة الإسلام، يا مصلحيهم، يا معلميهم، يا قضاة المسلمين، يا ولاة أمورهم، يا أولياء الأمور، يا معشر الآباء، كيف تحب أن تنصح أنت وينصح أولادك ومن تحت يدك؟ باللين والرفق أم بالشدة والصعوبة والعسورة؟ كلكم تقولون باللين والرفق والحكمة والموعظة الحسنة. إذن لماذا لا نعامل الناس كما نحب أن نعامل نحن وأولادنا وأهلنا؟ لماذا إذا أردت من زملائك وأصحابك أن ينصحوا أخاك المقصر تقول ارفقوا به، وأنت لا ترفق بمن تدعوهم إلى الله وتنصحهم؟ إذن صار الميزان مضطرب، والبر حسن الخلق وضابطه وقاعدته عامل الناس كما تحب أن تعامل. من البر أيضا بر الوالدين وبر الأرحام، صلتهم، الإحسان إليهم، الخضوع للوالدين وإن كان على غير دينك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني عدم طاعتهم في الكفر وفي المعصية لا تعني أن تجفوهما أو تعقهما، بل تحسن إليهما وتبر بهما. أبو هريرة رضي الله عنه جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمه، وأمه كانت كافرة. دعا أبو هريرة أمه مرة للإسلام فأبت، وتكلمت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فأساءت وأقذعت، فخرج من عندها أبو هريرة من عند أمه أقرب الناس إليه نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. قال ما يبكيك أبا هريرة؟ قال أمي دعوتها إلى الإسلام فأبت ونالت منك يا رسول الله. أثر ذلك عليه أن يرى أمه تقذف نفسها في النار، فادعوا الله لأمي يا رسول الله. فرفع النبي يديه وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فاستجاب الله دعوته ببركة وسبب بره الصادق بأمه، فرجع إلى أمه وقد أسلمت وآمنت. هذا من البر. ومن البر بالجيران والأقارب، والبر بالمسلم وغير المسلم، والبر بالبهائم، والبر بالبيئة، وأشياء كثيرة، لكن وقت البرنامج قد أزف والإشارة تغني عن كثير من العبارة. اللهم اجعلنا من البررة، واجعلنا من عبادك البارين، ولا تجعلنا ممن ساء إيمانهم وساءت أخلاقهم، وممن عقوا أهليهم وأنفسهم وبيئتهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأعتذر إليكم أحبتي على الإطالة، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا.